أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين
اللهم صل على محمد
التنبيه الرابع والكلام فيه فالتالي النقطة الأولى هل الاحتياط حسن مطلقا أم لا؟ عليكم السلام. ذكرنا في التنبيه الثاني أنه لا شبه في حسن الاحتياط شرعا وعقلا، وأما في هذا التنبيه الرابع فالبحث عن حدود هذا الحسن العقلي والشرعي للاحتياط. فذكر المصنف بأن الاحتياط حسن مطلقا، وكون الاحتياط حسنا مطلقا يدل على حسن الاحتياط في هذه الأمور والموارد. الأول، ما إذا قامت حجة على عدم الوجوب، كما إذا قام خبر ثقة على عدم وجوب الدعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، بلغنا الله وإياك. لكن احتمل المكلف أن الحكم في الواقع هو الوجوب، فيبقى الاحتياط حسنا. وكما لو قامت حجة على عدم الحرمة، كما إذا قام خبر ثقة على عدم حرمة بيع البيض بالكيل والوزن وكفاية بيعه بالعد، فمع ذلك يبقى الاحتياط حسنا بأن لا نبيعه بالعد بل بالكيل أو بالوزن كما هو المعروف. كما هو المعروف هنا، نعم، من باب الاحتياط هقولها. وكذلك لو قامت أمارة على عدم كون هذا الفرد من أفراد الواجب، كما إذا وجب إكرام العلماء وشككنا أن زيدا عالم فنكرمه أم لا، فحتى لو قامت بينة على أنه ليس بعالم مع ذلك يحسن الاحتياط بإكرام. أو إذا قامت أمارة على أن هذا الفرد ليس من أفراد الحرام وأن هذا المائع ليس نبيذا، فمع ذلك يبقى الاحتياط حسنا. إذن فالاحتياط حسن عقلان وشرعان ولو قامت حجة على عدم الحكم أو عدم الموضوع. لأن الواقع يحتمل وجود الحكم، أما لو لم نحتمل الحكم أصلا في الواقع فلا معنى للاحتياط. فالكلام بحسن الاحتياط على فرض وجود واقع، لكن قامت الأمارة على الخلاف فيبقى الاحتياط حسنا عقلا ونقلا. الثاني، لا فرق في حسن الاحتياط بين سائر المحتملات، فسواء كان المحتمل مهما كالدماء والفروج أم لم يكن مهما كالصلاة والصيام مثلا بالقياس إلى الدماء والفروج. فإذا شك المكلف بأن هذا الشخص كافر حربي يجوز قتله، أو أنه كافر ذمي مسالم لا يجوز قتله، يلزمه فيحسن له الاحتياط ولا يقتله. اتركه ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أو إذا شك أن هذه النائمة زوجته أو زوجة جارة، فحينئذ يحتاط، فالاحتياط حسن ولا يعمل بالقران يقول الله بعد الدار داري والفراش فراشي، لا يتنبه. وكذلك لو شك في أن صوم يوم الغدير مستحب أو ليس مستحب، واجب أو ليس بواجب، فمع ذلك يحسن الاحتياط، فلا فرق إذن بين الدماء والفروج والصلاة والصوم وهلمة. الثالث، لا فرق في حسن الاحتياط بين سائر الاحتمالات، يعني أن يكون الاحتمال قويا أو يكون الاحتمال ضعيفا. فتارة يكون الاحتمال مظنونا على سبيل الظن، وتارى يكون على سبيل الشك، وتارى يكون على سبيل الوهم، فلا فرق في هذه الموارد في حسن الاحتياط، سواء ظننت بالوجوب للصوم أم شككت في وجوب الصوم أم توهمت في وجوب الصوم، فعلى كل حال الاحتياط حسن. هذا هو الكلام في النقطة الأولى، بينا المراد من حسن الاحتياط مطلقا، يعني يشمل أمور ثلاثة. النقطة الثانية، متى يرتفع حسن الاحتياط؟ ذكر المصنف بأن حسن الاحتياط يرتفع إذا لزم الإخلال بالنظام. فلو لزم من احتياط المكلف في هذه الموارد الثلاثة إخلالا بنظامه واضطرابا في حياته لم يكن حينئذ الاحتياط حسنا عقلا، بل كان قبيحا، ولم يكن حسنا شرعا، لأن ما حكم العقل بقبحه لا يمكن أن يحكم الشرع بحسنه. وأما إذا لزم العسر والحرج، لخلال النظام العسر والحرج، فيبقى الاحتياط حسنا عقلا. وكذلك حسنا شرعا، لكنه غير لازم، لأن الذي رفعه الشارع ببركة نفي العسر والحرج اللزوم. إذن فلا يرتفع حسن الاحتياط بمجرد العسر والحرج، إنما يرتفع بإخلال النظام. وأما العسر والحرج فالمكلف باختياره أن يتحمل المشقة ويتجشم العناء ويحصل على عظيم الأجر والمثوبة. النقطة الثالثة والأخيرة، هل يسقط حسن الاحتياط مطلقا بسبب اختلال النظام أو لا؟ أفاد المصنف بأنه إذا لزم من الاحتياط الإخلال بالنظام يسقط حسن الاحتياط التام، لكن يبقى حسن الاحتياط الناقص. فالاحتياط التام الذي يوجب اختلال النظام ليس حسنا، أما الاحتياط الناقص الذي لا يوجب اختلال النظام فيبقى على حسنه. إذن فيمكن حتى مع اختلال النظام بالاحتياط التام الاتيان بالاحتياط الناقص الذي لا يلزم منه إخلال في النظام. وهذا الاحتياط الناقص له طريقتان أشار لها المصنف وفقا للشيخ الأعظم. الطريقة الأولى هي الاحتياط بلحاظ الاحتمالات، فيحتاط المكلف في خصوص الاحتمالات القوية، يعني في المظنونات. أما المشكوكات والموهومات فلا يحتاط، وإذا لم يحتط فيها لم يلزم اختلال النظام. الطريقة الثانية أن يحتاط المكلف في المحتملات الأهم كالدماء والفروج. وأما المحتملات الأقل أهمية في الشريعة كالصلاة والصوم، يعني بالقياس إلى الدماء والفروج، فلا يحتاط فيها. وإذا احتاط في خصوص الدماء والفروج لم يلزم اختلال النظام. إذن فالخيار للمكلف إما يكون احتياطه بلحاظ قوة الاحتمال، أو يكون احتياطه بلحاظ قوة المحتمل. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا التنبيه الرابع، وبالتالي ختمنا الكلام في أصالة البراءة بشراشرها وتمامها وكمالها. والآن ندخل في مبحث جديد، دوران الأمر بين المحذورين. طبق العبارة يا مولانا. الرابع، هذا لو بالأمس أعطيتك إياه في 5 دقائق، لكن على سبيل العجلة، أما الآن لا، على الراحة. طالع الساعة، أكو وقت، خذ راحتك، ما عندك مشكلة. حق الطاعة. خوب. لكن الشهيد الصدر يقول بأن العقل يحكم بلزوم الاحتياط مراعاة لحق الطاعة، ولا يقول بالحسن. قريب. ولذلك أشكلوا على الشهيد الصدر، قالوا له لا، دير بالك، العقل ما يحكم أن الاحتياط لازم بسبب حق الطاعة، يقول لك الاحتياط حسن مراعاة لحق المولى، لا أنه لا لازم. وأما أنك قلت لازم كما سمعتها من بعض الأساتذة أيام دراسة الكفاية، قال لأنه بلغ درجة كبيرة من التقوى، لذلك يرى أنه لازم. أما غيره ممن لم يبلغ هذا المقام، يقول لا لا، باحتياط حسن يا مولاي. فهذا درجة من التقى والورع عند الشهيد الصدر، يقول هو هكذا جعلته يلتزم باللزوم في الاحتياط، والله العالم بالصواب. قال الرابع أنه قد عرفت، أين عرفت؟ في التنبيه الثاني، حسن الاحتياط عقلا ونقلا. لكن الآن سنضيف شيئا آخر ما ذكرناه في التنبيه الثاني، لأن في التنبيه الثاني كان كلامنا على حسن الاحتياط في العبادات، وهناك إشكال وأجبنا عن بأجوبة 5. أما هنا نبحث عن حدود هذا الحسن. يقول ولا يخفى أنه، يعني حسن الاحتياط، سيد هاني الحمد لله، أنه مطلقا كذلك، يعني الاحتياط حسن مطلقا كذلك، ولا يخفى أنه مطلقا كذلك، يعني حسن مطلقا، حتى هذا المورد الأول، فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب، مثلنا له بالهلال، بالدعاء عند رؤية الهلال، أو حجة على عدم الحرمة، مثلنا له بعدم كيل أو وزن البيض مثلا والجوز من المعدودات، أو أمارة معتبرة، هذا نظر للموضوعات الآن، أو أمارة معتبرة على أنه ليس فردا للواجب، أن هذا ليس من العلماء الذين يجب إكرامهم، أو ليس فردا للحرام، أن هذا المائع ليس نبيذا حتى يحرم شربه، مع ذلك يقول لك الاحتياط حسن ما دم تحتمل هناك حكم. خب، ما لم يخل بالنظام فعلا، كمل مولاي ما عندك عجلة، قال أنا ما عندي تنقيط، تنقيط يمكم، تنقيط ما تنقيط، ترتيب ما ترتيب، ما عندي هالكلام، كفاية هذه لازم من تشويش. خب، ما لم يخل بالنظام، هذا اللي جعلتمه نقطة ثانية، ما لم يخل بالنظام فعلا فالاحتياط قبل ذلك مطلقا يقع حسنا، يعني قبل الإخلال بالنظام يكون الاحتياط حسن، أما من يصير إخلال بالنظام يرتفع حسن الاحتياط، كما كان في الأمور، هذا المورد الثاني، كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو غير الأمور المهمة كالصلاة والصوم، طبعا بالقياس للدماء والفروج، وإلا الصلاة عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت ردة ما سواها، وسواء كان احتمال التكليف قويا أو ضعيفا، يعني الاحتمال على سبيل الظن أو على سبيل الشك أو على سبيل الوهم، كانت الحجة على خلافة أو لا، هذا تقدم الحجة على خلافة أو لا، هذا اللي تقدم المورد الأول. كما أن الاحتياط الموجب لذلك يعني الموجب لاختلال النظام لا يكون حسنا كذلك، يعني مع كونه موجبا لاختلال النظام يرتفع حسنا. وإن هذا ناظر إلى النقطة الثالثة الآن، إذا يلزم إخلال بالنظام إذا احتاط تام، إذا احتياط تام، أما إذا احتياط ناقص ما يلزم الإختلال بالنظام أو الإخلال بالنظام. يقول وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك إنه سيختل النظام لو احتاط في جميع الموارد، هو عارف أن يلتفت المكلف إذا في أول الأمر يقول إذا سأحتاط يختل نظام، يقول له مع ذلك وإن كان يختل إذا احتطت احتياط تام عليك بالاحتياط ناقص. وإن كان الراجح لمن التفت إلى ذلك يعني إلى أنه سيلزم الإخلال بالنظام من أول الأمر ترجيح بعض الاحتياطات، يعني احتاط احتياط ناقص، كيف؟ بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى احتمالا يقدم الاحتمالات الأقوى، يأخذ بالظنون ويترك الشكوك والأوهام، أو يأخذ المحتملات الأهم في الشريعة كالدماء والفروج. فافهم قيل وقيل 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 وقيل، ونذكر قيلا واحدا أيسرها حتى ندخل في المطلب الجديد، أن هناك لعل أمره بالفهم إشارة إلى وجود طريقة ثالثة للاحتياط الناقص، وهي الأخذ بالأقوى احتمالا ومحتملا، يعني نراعي قوة الاحتمال وقوة المحتمل. خوش. فصل قبل الفصل لمدة نصف دقيقة لا أكثر، سؤال تبرئ للذمة حتى لا أسأل يوم القيامة، لأن ما أعلم حقيقة عما سأسأل وما لا أسأل، لكن تقول الآية لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لعله يسأل يقول تعال أنت كل يوم قاعد وعن كم خدتم في البراءة وشلون تعدي ولا تسأل الجماعة، ما رأيكم أنتم من أهل البراءة ومن أهل الاحتياط، وما الوجه إن كنت من أهل البراءة وإن كنت من أهل الاحتياط، ما الذي تم لديك في كل هالأيام الطوال التي أخذناها؟ براءة. خوش. ليش؟ الآية. أي آية؟ هذه رواية حديث الراف. خوش. حديث الراف والآية ما كنا معذبين، أكيد ولا على سبيل الترديد؟ حتما. الحمد لله. جزاك. والعقل قبح لقاب بلا بيان. تام. العقل يقدر يحكم يعني بشيء، يحكم في المقام. نعم. خوش. لا بأس بهذا المقدار، لا بأس. على كل حال برأنا ذمتنا بعد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الحمد لله. إيه بعد تقول يوم القيامة أنا ما سألت ذا غررت بك وما قلت لك، لا برأت ذمتي أمام الله. نعم. عليكم السلام، حياكم الله، مشتاقون مولانا. لا شخصي، يعني أنا وأنت يختل نظامنا لو احتطنا في جميع الموارد. لا يسقط وجوبه، يسقط الوجوب، لأن الحرج من اللزوم، يسقط اللزوم ويبقى الرجحان. ما نقول مباحا، لا يبقى راجح، أما إذا قلنا مباح بعد ما يمكن التعبد بالمباحات. الله يحفظكم يرعاكم مولانا. هذا سنبحث في لا حرج، إنها هل تدل على الرخصة أو العزيمة؟ هذا هناك، جهز نفسك مولانا. فصل في التخيير، والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هي موارد دوران الأمر بين المحذورين؟ ذكر الشيخ الأعظم في فرائد الأصول بأن دوران الأمر بين المحذورين يأتي في موارد أربعة. المورد الأول فقدان النص، كما إذا لم يأتينا نص في حكم صلاة الجمعة واحتملنا الوجوب تارة والحرمة أخرى، فهذا من موارد دوران الأمر بين المحذورين، سببه فقدان النص. المورد الثاني إجمال النص، كما إذا جاءنا نص مجمل يحتمل الوجوب تارة ويحتمل الحرمة أخرى، فهذا من موارد دوران الأمر بين المحذورين. الثالث تعارض النصين، كما إذا جاء خبران أحدهما دل على الوجوب وآخر دل على الحرمة، فيتحقق دوران الأمر بين المحذورين. المورد الرابع اشتباه الموضوع الخارجي، كما إذا شك المكلف أنه نذر أن يشرب عصير الرمان أو نذر أن لا يشرب عصير الرمان، فإن نذر الشرب فيجب عليه أن يشرب، وإن نذر عدم الشرب فيحرم عليه أن يشرب. إذن فدوران الأمر بين المحذورين يأتي في هذه الموارد الأربعة، وإن لم ينبه المصنف على ذلك لكن ذكرته لك حتى تلتفت لما سيأتيك من كلام يعينك هذا على فهم المطلب بشكل أكثر. فإذا اتضح ذلك نقول بأن المصنف ذكر بأن دوران الأمر بين المحذورين يعني الوجوب والحرمة يكون لعدم حجة على أحدهما تفصيلا، بل الحجة قائمة على أحدهما إجمالا. كما إذا كان لدى الأعلام قولان، قول بوجوب الجمعة وقول بحرمة الجمعة، وتشكل لدينا إجماع مركب من قولي الأعلام أن الجمعة إما واجبة أو حرام، ولم ينهض دليل على حكم تفصيلي منهم، بل نعلم إجمالا أن بسبب هذين القولين أن الجمعة إما واجبة أو حرام. فحينئذ يتحقق دوران الأمر بين المح. واضح النقطة الثانية، الأقوال في حكم دوران الأمر بين المحذورين. طبعا لماذا سمينا الفصل دوران الأمر بين المحذورين؟ لأنه يدور بين الوجوب والحرمة، إذا امتثل الوجوب خالف الحرمة، إذا امتثل الحرمة خالف الوجوب، لذلك سميناه دوران الأمر بين المحذورين، كأنه واضح يعني مفروغ عنه، فلا تقول لماذا لم تنبه. ذكر المصنف 5 أقوال في حكم دوران الأمر بين المحذورين. القول الأول، جريان البراءة العقلية والبراءة الشرعية عن الوجوب بخصوصه والحرمة بخصوصها، وهذا ما ذهب له سيدنا الخوئي. والوجه في ذلك هو أما جريان البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، فلأجل أنه لا يوجد بيان على الوجوب بخصوصه ولا يوجد بيان على الحرمة بخصوصها. وأما العلم بحكم إلزامي مجمل إما الوجوب أو الحرمة فلا يجدي، لأن المكلف إما فاعل أو تارك، فالعلم بالإلزام إجمالا غير منجز، لأن المكلف مضطر إما للفعل أو الترك ولا يخلو من أحدهما. وأما جريان البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فكذلك حيث إن المكلف لا يعلم بالوجوب بخصوصه ولا يعلم بالحرمة بخصوصها، فيشمل الوجوب والحرمة حديث الرفع يعني البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وأما العلم بالحكم الإجمالي الإلزامي فلا أثر له ولا يصلح للتنجيز، لأن المكلف إما فاعل ومصلي الجمعة أو تارك، فهو لا يخلو من واحد منهما، فلا يمكن أن يكون العلم بجنس التكليف والإلزام منجز، لأنه إنما يكون منجز إذا أمكن امتثال كلا التكليفين، ولا يمكن ذلك في المقام، لأنه إن امتثل الوجوب خالف الحرمة والعكس. القول الثاني، وجوب الأخذ بالحرمة وهذا ما ذهب له جملة من الإخباريين، وذلك بدعوى أن العقل أو العقلاء يحكمان، يعني العقل والعقلاء بلزوم بأن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة، فإذا أخذ المكلف بدليل الحرمة درع عن نفسه المفسدة، وإذا أخذ بدليل الوجوب وصل الجمعة جلب لنفسه المصلحة، لكن درع المفسدة أولى من جلب المصلحة عقلا وعقلائيا. القول الثالث، الأخذ بأحد الحكمين تخييرا، فالمكلف مخير، إما يأخذ بما دل على الوجوب أو بما دل على الحرمة. والوجه في ذلك هو ما دل على التخيير عند تعارض الخبرين، من قبيل رواية الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا يعلم أيهما الحق أو أيهما الحق. قال: فإذا لم يعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. فدلت هذه الرواية على أن الحكم في الخبرين المتعارضين التخيير، فنتعدى إلى مقامنا وهو لو علمنا أن الحكم الواقعي إما الوجوب أو الحرمة، بل التعدي أولى لأن في تعارض الخبرين نعلم بالحكم الظاهري، وأما في المقام فالمفروض أننا نعلم بأن الواقع لا يخلو إما الوجوب أو الحرمة. القول الرابع: التخيير بين الترك والفعل عقلا مع التوقف عن الحكم رأسا، بمعنى أن العقل يحكم بتخيير المكلف بين الوجوب، بين الأخذ بالوجوب بتخيير المكلف عفوا بين الفعل أو التار، ولا وليس ذلك بمعنى إجراء البراءة العقلية أو الشرعية، فلا تجري البراءة لا العقلية ولا الشرعية في المقام لوجود بيان إجمالي، إنما العقل يحكم بأن المكلف مخير بين الفعل والترك، لأنه لا يقدر على امتثال كلا التكليف، فإن فعل خالف الترك وإن ترك خالف الفعل، لذلك فالعقل يحكم بالتخيير وليس بالبراءة العقلية. وأما الشرع فلا حكم له، فلا يحكم الشرع بالبراءة لأن دليل البراءة يجري في موارد الشبهات البدوية، وهنا يوجد علم بالحكم على سبيل الإجمال، ولا يجري ما دل على الاحتياط حتى لو بنينا على وجوب الاحتياط لعدم إمكان الاحتياط في المقام، ولا تجري أدلة التخيير لأنها خاصة بالخبرين المتعارضين. لذلك قلنا بأن العقل يحكم بالتخيير والشرع لا حكم له، فلا يحكم بالبراءة أو بالاحتياط أو بالتخيير، لأن هذه الأدلة لا تشمل دوران الأمر بين المحذورين. هذا القول الرابع، دير بالك لعلك ستبني على القول الرابع من الآن، ركز على هالقول، تستغرب ما تستغرب مو يمي، لكن أقول ركز لعل هذا هالقول الرابع هو أصح الأقوال. فالتفت. القول الخامس: التخيير العقلي بين الترك والفعل مع حكم الشارع بالإباحة. فالقول الرابع كالقول الخامس من جهة أن التخيير عقلي، ولكن يختلف القول الخامس عن الرابع من جهة وجود حكم شرعي وهو الإباحة. وهذا القول الخامس هو ما تبناه المصنف. والدليل على هذا القول الخامس: أما بالنسبة للتخيير العقلي فهو ما تقدم أن العقل يحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك لعدم إمكان الاحتياط، وأما أن الحكم شرعا هو الإباحة فلقوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. فهذه الرواية الشريفة تشمل موارد دوران الأمر بين المحذورين، بناء على أنها لا تختص بالشبهات الموضوعية ولا تختص بالشبهات التحريمية، بل تشمل الشبهات الوجوبية. فحينئذ إذا جئنا للجمعة شككنا في حرمتها وشككنا في وجوبها، فيجري فيها كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. إن قلت غدا والحمد لله رب العالمين.